شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا شهدت تطورا وأجواء إيجابية. مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان. تحالف العدوان السعودي ينشر مشاهد لموقع لتجميع الصواريخ في الحديدة اجتزأها من فيلم أمريكي عن العراق. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا شهدت تطوراً وأجواء إيجابية، وذلك بفضل تمكن الفريق التفاوضي الإيراني من وضع المفاوضات في مسارها الصحيح. وأوضح حسين أمير عبداللهيان أن الجولة السابعة كانت قد شهدت الكثير من المشاكل والاختلافات، وقال إن طرفي التفاوض كان بحاجة لبعض الوقت ليحدد أدبيات التفاوض فيما بينهما، وشدد على أن الأجواء أصبحت أكثر إيجابية وتدعو للتفاؤل وبشكل يثير الأمل بإمكانية التوصل لاتفاق في حال التزمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بتعهداتها. وقال من وجهة نظر طهران فإن التوصل للاتفاق مرهون بالتزام الولايات المتحدة بالعودة لما تعهدت به في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015. أعاد مجلس النواب العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان، وجرى التصويت على المرشحين محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني ليحصد الحلبوسي أصوات 200 نائب من بين 228 نائبا ويصبح رئيسا للبرلمان العراقي في دورته الخامسة. كما عين البرلمان كلا من حاكم الزامل نائبا أولا وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا. من جانبه أعلن الإطار التنسيقي في العراق تسجيله الكتلة الأكبر وفقا للإجراءات الدستورية، مؤكدا تصديه للتفرد اللامسؤول في القرار. حول عودة شخصيات غير مرغوبة شعبيا إلى هيئة رئاسة البرلمان العراقي، نستمع إلى هذه المقابلة مع المحلل السياسي واثق الجابري.
يبدو أن الكونات هي يعني المشكلة في التداخل يعني في العملية الديمقراطية، منها من ما تفرض عليه بطبيعة المكون، يعني رئيس البرلمان يفرض من المكون السني على بقية المكونات، لكن إذا كان يعني بشكل وطني أفضل من المفترض أن تعرض الشخصيات على بقية المكونات. لكن التجاذبات السياسية التي شهدت يعني من الانتخابات إلى اليوم والمشاكل التي رافقتها ربما لم تتيح للقوى السياسية للتفاهم يعني على الشخصيات والاتفاق عليها مسبقا، وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الآخر. يعني المفترض نعم المفترض يعني رئاسة برلمان كانت سبب في مشاكل في الفترة في الدورة السابقة، مفترض لا تعاد. يعني حتى ربما بعض المرشحين يعني النواب الرئيس الرئيس أو هيئة الرئاسة سيكونوا نفس الأشخاص، وبالتالي سوف ندور بنفس المشكلات. كثير من المشكلات طبعا كان سببها البرلمان بسبب غيابه، بسبب عدم تشريعه بعض القوانين، بسبب يعني إخفاء أو تعطيل بعض الملفات ربما كانت متعمدة أو غير متعمدة، بالتالي لم يقم بدوره المباشر الذي كان مطلوب منه. يعني هو المفترض أن يمثل تطلعات الشعب، لكن كما يبدو لحد الآن البرلمانات العراقية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب منها ولم تمثل الشعب بالشكل الصحيح، لذلك ولدت نوع من النقمة الشعبية أو نوع من المقاطعة يعني عن الانتخابات. وبالتالي هذا البرلمان وهذه الحكومة لابد أن تعيد الثقة للشعب العراقي بالعملية الديمقراطية.
نبقى في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية تدمير أوكار لتنظيم داعش الإرهابي بين محافظتي صلاح الدين ونينوى. وقالت الخلية في بيان إنه بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شن الطيران العراقي 8 غارات أسفرت عن تدمير عدة أوكار لعصابة داعش قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى. يمنيا، أوضحت مشاهد نشرها تحالف العدوان السعودي في ميناء الحديدة أن الأخير اجتزأ تلك المشاهد من فيلم وثائقي أمريكي عرض عام 2010 عن غزو العراق. وفي التفاصيل، فإن التحالف السعودي كان قد نشر فيديو قال فيه إنها مشاهد لموقع تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية في ميناء الحديدة، ليتبين أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم أمريكية. وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد نفت صحة ما عرضه ناطق باسم التحالف السعودي بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ووصفته بأنه إفلاس وفبركة إعلامية هابطة وأنه اعتمد على أرض ركيك. نبقى في اليمن، حيث شهدت شوارع مدينة الحديدة وقفة احتجاجية غاضبة ومسيرة حاشدة للتنديد بتصريحات الناطق الرسمي لتحالف العدوان باستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفا عسكريا مشروعا، معتبرة ما تضمنته التصريحات محض افتراءات وأكاذيب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وقفة احتجاجية غاضبة ومسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة الحديدة اليمنية للتنديد بتصريحات الناطق الرسمي لتحالف العدوان باستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفا عسكريا مشروعا، معتبرة ما تضمنته التصريحات محض افتراءات وأكاذيب تكشف بشكل واضح نوايا دول العدوان ونهجها الإجرامي بحق الشعب اليمني.
قد هددتم وأرعدتم وأبرقتم لسبعة أعوام وداخلين في العام 8 من تهديداتكم، لذلك أنتم تمارسون الإرهاب وأنتم تمارسون الإجرام، داعش الصغرى وداعش الكبرى تقصفون في كل يوم.
ميناء الحديدة أو ما يعرف بالشريان الرئيس لدخول الغذاء والدواء لأكثر من 80% من أبناء الشعب اليمني، يخضع لزيارات أممية متواصلة ووفود المراقبين الأمميين بالمحافظة، ولا وجود لمظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية كما تدعي دول العدوان لاستهدافه.
نجد أن سياسة برنامج الغذاء العالمي هي أرادت أن تفتتح العام 2022 بتوريد غذاء فاسد للشعب اليمني، إضافة إلى ما يتم قتل الشعب اليمني فيه من أسلحة تريد أن تقتله حتى بالغذاء.
الميناء مدني، ما يأتي إليه تأتي عبر سفن من موانئ مدنية، وأيضا هذه السفن خضعت للتفتيش وتصاريح من الأمم المتحدة، وأيضا خضعت للتفتيش من قبل تحالف العدوان.
منذ 7 سنوات ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تلتزم بالاشتراطات والمدونات الدولية في استقبال السفن التجارية والإنسانية التي قلص العدوان من دخولها كأسلوب حرب وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
إصرار الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية على إدخال المساعدات الإنسانية التالفة يعتبرها السكان مشاركة في قتل المدنيين وإهدارا لأموال المانحين.
إلى ملف كازاخستان، حيث أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية أن الرئيس توكايوف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة غدا الثلاثاء، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد. وأوضح المتحدث في بيان أنه ستكون هناك تغييرات في 11 من كانون الثاني يناير في إشارة إلى تعديل للحكومية. وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة الكازاخستانية إن أكثر من 160 شخصا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة، مضيفة أنه تم تسجيل معظم الضحايا في ألماتا. من جهتها قالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان إنه تم اعتقال أكثر من 5000 شخص حتى الآن في جميع أنحاء البلاد. المزيد من التفاصيل عن تطورات كازاخستان في سياق التقرير التالي.
تشهد كازاخستان استقرارا نسبيا، لا سيما مدينة ألماتي التي شهدت أعمال عنف واسعة، لكن قوات الأمن التي تنتشر في المدينة لا زالت تشتبك مع بعض الجماعات المسلحة التي تقاوم بشراسة. وعلى ضوء العملية الأمنية المستمرة لتطهير البلاد من الإرهابيين، قالت وزارة الداخلية الكازاخية إن عدد المعتقلين المشاركين في أعمال الشغب في كازاخستان ارتفع إلى نحو 6000 شخص، وأضافت أن من بين المعتقلين أجانب ورعايا من دول مجاورة. ولفت المصدر إلى أن السلطات اعتقلت حوالي 300 شخص خلال محاولات العبور غير الشرعي للحدود، وتمت مصادرة أسلحة نارية. وكان الرئيس الكازاخستاني توكايف قال الجمعة إن الإرهابيين بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج يواصلون المقاومة، متوعدا بتصفية أولئك الذين لم يلقوا أسلحتهم. وبحسب رئيس الدولة فإن شخصيات أجنبية كانت من المحرضين على أعمال الشغب، ما يفتح الباب على سيناريو أوسع للأوضاع في كازاخستان هدفه تخريب الأوضاع بتحريض ودعم خارجيين. إلى ذلك أعلنت موسكو أن قواتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت بتنفيذ مهامها الموكلة إليها في حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام في كازاخستان تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة الأجهزة الأمنية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني. وأضافت الوزارة أن نحو 70 طائرة عسكرية روسية تعمل على نقل قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، وأرسل أعضاء المنظمة قوات إلى كازاخستان بناء على دعوة من الرئيس توكايف من روسيا وقرقيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجكستان. وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، وخاصة في ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان.
أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر يوم أمس جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم مطالبين بإسقاط حكم العسكر. وقالت اللجنة إن الشاب قتل إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق خلال مشاركته في تظاهرات حاشدة بالعاصمة السودانية وضواحيها، مشيرة إلى ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 62 قتيلا حتى الآن. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن الجولة 8 من المفاوضات في فيينا شهدت تطوراً وأجواء إيجابية. مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان. تحالف العدوان السعودي ينشر مشاهد لموقع لتجميع الصواريخ في الحديدة اجتزأها من فيلم أمريكي عن العراق. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا بكم إلى برنامج معكم على الهواء للوقوف عند موضوع مهم آخر يرتبط بحياة أطفالنا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيق منه سنتحدث عن موضوع أهمية التنظيم في حياة الطفل. ما هو تنظيم حياة الطفل بالتحديد، وكيف يمكن تدريب الأبناء على التنظيم والتخطيط من سن مبكرة حتى يتمكنوا من أخذ ناصية هذه المهارة؟ كيف يمكن الاستفادة من تجارب الكبار والناجحين في الحياة وتطبيقها على حياة الأطفال لكي يتمكنوا من تنظيم حياتهم وموفقيتهم في المستقبل، وفي ظل الحياة العصرية وانشغال الآباء والأمهات، كيف يمكن وما هي الجهات التي يجب أن تعتني بتربية الأطفال وبتنظيم حياته؟ هذه إن شاء الله مواضيع نسعى للتطرق إليها من خلال محطات البرنامج، من خلال مشاركاتكم ومساهماتكم وأيضا ضيف البرنامج بإذن الله. لكن دعونا في بداية البرنامج لكي نتابع وإياكم الفقرة الأولى، وهي تعطينا فكرة عن موضوع البرنامج أهمية التنظيم في حياة الطفل.
التنظيم هو صفة مكتسبة، مع أن البعض من الخبراء يؤكدون أنها جينية، ولكن غالبيته يكون اكتسابيا، فلا يولد طفل منظم وآخر غير منظم. الأطفال يقلدوننا فيما نقول ونفعل، وأي شخص يمكنه تعلم التنظيم والالتزام بالقواعد إذا وضعت له. التنظيم هو مهارة التفكير العملي التي تساعد الطفل على اتخاذ مدخل مرتب وعقلاني لحل المشكلات وتسهيل عملية اكتساب المعلومات المهمة وجعلها في متناول الدماغ لاستعمالها في اتخاذ القرارات السليمة. وهي تساعد الأطفال أيضا على تفهم كيفية التعامل المنطقي مع كل ما يحيط بهم وجعله يعمل لخدمتهم وراحتهم. في البيت، مهارات التنظيم السليمة تساعد الطفل على جعل غرفته أو عالمه الخاص مرتبا وسهل الوصول إليه، باستخدام مهارات التنظيم المكتسبة، يتعلم الأطفال كيفية ترتيب حقائبهم وتحديد مكان لملابسهم وأغراضهم المختلفة بأماكن خاصة، وبالتالي تمكنهم من متابعة التزاماتهم وواجباتهم وجداول مواعيدهم وحتى التعود على تحمل مسؤولياتهم المنزلية. الأطفال الذين اكتسبوا مهارات التنظيم ستجدهم أكثر قدرة على عمل جداول للمذاكرة ومتابعة الواجب، أو يمكنهم العمل بأسلوب ممنهج على مشاريعهم المدرسية. أما الأطفال الغير مكتسبين لمهارات التنظيم أو الضعاف تنظيميا ستجد غرفهم غير مرتبة أو حقائبهم دائمة التبعثر، وربما يفقدون أشياءهم بل وواجباتهم أسهل وبشكل متكرر.
نعم، شكرا لندى فاضلي على هذه المقدمة، الحديث عن أهمية التنظيم في حياة الطفل محور حديثنا.
مستمعينا الكرام، أرحب بكم إلى هذا اللقاء وأرحب بضيفتي الفاضلة في هذا البرنامج، الدكتورة مريم رعد، الأستاذة الجامعية والمتخصصة بتربية الطفولة المبكرة من لبنان. دكتورة مريم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
السلام عليكم. شكرا.
حياكم الله. دكتورة، ما هي أهمية التنظيم في حياة الطفل، وأين يمكن مشاهدة فوائدها في حياة الطفل؟
التنظيم غاية بالأهمية بحياة الطفل على كافة المستويات، وهو يبدأ باكرا أكثر مما نعتقد نحن. التنظيم أو البدء بتنظيم حياة الطفل من خلال المواقيت ومن خلال تنظيم عادات مبكرة، هذا يساعد الأطفال على التفكير المنطقي وعلى التفكير بسلسلة الأحداث وتوقع الأحداث وبناء منطق السببي أو ربط الأسباب بمسبباتها والتفكير بالزمن وإدراك الزمن. نحن بنحكي عن التنظيم من وقت مبكر جدا، لما عندما يكون الطفل رضيع، يعني لما بداية حياة الطفل، لما تبدأ الأم بتشكيل عادات، وهذه العادات تكون صلبة، مثلا أن يكون صباحا تناول الطعام بوقت محدد، الاستحمام بوقت محدد، عادات متسلسلة و وتتكرر بشكل دائم. بيبدأ الطفل بتشكيل تصورات على تسلسل الأحداث، وهذا بيخلي الطفل مندمج ويفهم الزمن بشكل جيد، بينما الطفل الذي بيكون موجود ببيئة فوضوية، يعني بأحد الأيام بياخد حمامه صباحا، اليوم الآخر ياخده ظهر أو ثالث يوم عشية، هذا بيخلي الطفل أنه ما يقدر يشكل تسلسل زمني صلب، فهذا بيخلي الطفل بوضع ما بيقدر يبني تصورات واضحة ودقيقة عن الواقع. هذا على المستوى العقلي. أما على المستوى العاطفي، فالتنظيم يعطي راحة للطفل أو يعطي شعور بالاطمئنان. نحن حتى ككبار لما نكون نعرف الأشياء أو بمواقيتها ومتى ستحصل وكيف ستحصل، بيريحنا وبيجعل تكيفنا أسهل مع الأحداث. بينما لما تكون الأحداث فوضوية، مش معروف أنت وقت الاستيقاظ، أنت بدنا ننام، أنت وقت الطعام، أنت وقت الدرس، أنت وقت اللعب، بيخلي الأمور مختلطة وبيخلي ما بيكون مرتاح الطفل. تنظيم الأنشطة وتنظيم الأعمال اليومية والنشاطات اليومية بالحياة الأسرية أو حتى المدرسية بيعطيهم نوع من الراحة والاستقرار، لأنه بيساعدهم هيدا على التكيف معها وتوقعها بسهولة.
نعم، الدكتورة مريم رعد، الأستاذة الجامعية والمتخصصة بتربية الطفولة المبكرة من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، إلى اللقاء.
الشكر موصول للدكتورة مريم رعد، الأستاذة الجامعية والمتخصصة بتربية الطفولة المبكرة، كانت معنا من لبنان عبر هذا الحوار الذي أجراه زميلنا حيدر جبارة مع الدكتورة مريم رعد. في الواقع عندما نتحدث عن مسألة التنظيم في حياة الطفل، لا نقصد فقط قيام الأطفال بتنظيف مثلا غرف النوم الخاصة بهم، ترتيب أغراضهم الشخصية، بل يتعدى ذلك إلى شمول النظام والترتيب في كافة أمور الحياة. عند غرس الوالدين أهمية النظام وأهمية الترتيب عند الأطفال، بالتالي يكون الطفل قادر على أن يقوم بتنظيم كافة أمور حياته، أن يقوم بتحديد أهدافه، بترتيب أولوياته. الواقع الأطفال الذين يلتزمون بالنظام وبالترتيب هم الأنجح في الحياة، لديهم القدرة على مواجهة التحديات، مواجهة المشاكل بطريقة أفضل من الأطفال الذين لا يلتزمون بالترتيب ولا بالنظام. طبعا لا شك نحن عندما نقول أهمية تربية الأطفال على مسألة التنظيم والنظم، هذا قبل كل شيء يعود إلى الوالدين كأب كأم، عليهما أن يتمتعا بشخصية منظمة حتى تنتقل هذه الحالة وهذه الوضعية إلى الأولاد بشكل لا إرادي. يعني عندما يكون الأب والأم القدوة الحسنة للأطفال، بالتالي سيأخذون ويتربون على هذه الطبيعة. بالتالي يعني نقول أنه من أجل أن يكتسب الطفل النظام، الترتيب والاستفادة المثلى من الوقت أو الزمن، عليه أن يرى ويلمس في من حوله في أسرته مثلا القدوة الحسنة، القدوة المتمثلة بالوالدين، القدوة المتمثلة بالأب بالأم بالإخوان الأكبر منه الذين تربوا ربما قبله على مسألة رعاية الوقت، استثمار الوقت والترتيب والنظم. فبالتالي نقول أنه لا يستطيع الطفل اكتساب تنظيم الوقت في حال أن الوالدين هم بالأحرى لم يكونا قدوة حسنة في إدارة الوقت والالتزام بالقوانين. بالتالي يعني عندما لم يكن الأب والأم قدوة حسنة، فالطفل سوف يفتقد إلى تجسيد هذه الحالة حتى يكون يقتدي بتلك القدوة الحسنة. الأخت الفاضلة زينب الدراجي لها مساهمة في هذا الإطار، ندعوكم للاستماع إلى مشاركتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى أسرة البرنامج. طبعا التنظيم في حياة الطفل هو أمر مهم ورائع وجميل، لأنه يجعل الترتيب والنظام في جميع مراحل ونواحي حياة الطفل، وهذا راح يولد ملكة وطبع يعتاد ويتربى عليه. بالبداية هاي تكون مسؤولية الأهل، يعني يجب أن يحببوا ويرسخوا فيه هذا الطبع ويشجعوه، وذلك يعني بطريقة عملية بترتيب أشياءه وألعابه وملابسه أمام عينيه بطريقة مشوقة لكي ينجذب لهذه المهمة، وأيضا أن يشركوه معهم أثناء الترتيب، مثلا اجلب لنا الحاجة الفلانية ضعها في المكان الفلاني، وأيضا يعني حثه على تنظيم الأوقات واحترام المواعيد حتى لا يكون عدثيا ومهملا في المستقبل، أن يعد له برنامج منظم لأوقات الطعام ووقت محدد للنوم والاستيقاظ، أوقات معينة للعب وأوقات للدراسة لكي لا يتكاسل. ويعني هذه البرنامج المنظمة تجعل منه يعني عندما يكبر شابا ناجح في المستقبل يوفق ويوازن بين واجباته ومسؤولياته، ولا تتراكم عليه الأعمال ولا تتخلل فوضى حياته، سواء كانت فوضى المكان أو فوضى التصرفات الإهمال التراكمات الأعمال. تحياتي لكم زينب الدراجي من العراق.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت زينب الدراجي من العراق على هذه المشاركة والحديث عن أهمية التنظيم في حياة الطفل. طبعا إذا استطعنا أن نحقق هذا العمل، أن نربي أطفالنا على مسألة مراعاة الوقت، أهمية أو معرفة واستدراك قيمة الوقت وتنظيم الوقت، فلربما خدمنا المجتمع أيما خدمة. يعني الخدمة التي يقدمها الأبوان والجهد الذي يبذلانه من أجل تربية الأطفال وهم ما زالوا صغارا ويتلقون التعليمات والدروس بشكل أفضل، فهذه حقيقة خدمة عظيمة، ومن ربما من أفضل الأشياء التي يساعدنا على تنظيم وقتنا هي مسألة قيمنا الدينية، ولا سيما ما نقترب إليه بعد لحظات حول مسألة مواقيت الصلوات، نؤدي صلواتنا في أوقات محددة، وهذا أيضا يساعدنا على أن نقوم بتنظيم أوقاتنا واستثمارها بشكل أفضل.
معكم
على الهواء.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع.
معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين التربويين.
كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم
على الهواء.
نعم أحبتي الأفاضل، نحن أشرنا إلى موضوع القدوة الحسنة التي يجب أن تكون داخل الأسرة ويجسدها الأبوان، لكن هناك مع شديد الأسف البعض من الآباء والأمهات يعني يغضون النظر عن هذا البعد السلوكي، يعني التعليم السلوكي التعليم العملي للأطفال، ويركزون على مسألة التربية وكأن التربية تتلخص في إطار إصدار الأوامر والنهي وما إلى ذلك. هناك البعض من الآباء والأمهات يقومون بالشدة في التعامل مع أولادهم في الالتزام بمسألة النظم والترتيب في حياتهم. هناك البعض من الآباء والأمهات بالعكس، يعني بدل أن يشددوا على الأولاد يعني يتركوهم على حالهم، وهناك الحالة فيما بين هذين القسمين أو هاتين الفئتين. هناك من يسعى إلى التعامل مع الأولاد بطريقة يعني وسط. طيب قبل أن نكمل حديثنا عن هذا الموضوع، دعونا نتوقف عند فقرة على الهامش، وإن شاء الله من بعد ذلك نعود إلى حضراتكم لكي نستطلع آراءكم بخصوص هذا الموضوع أيضا.
على الهامش.
أهلا بكم أيها الكرام. قد يتفاجأ البعض من حقيقة أن الطفل يولد منظما بالفطرة، وأن ما يحدث مع أطفالنا من مشكلات في إدارة الوقت تعود للممارسات العشوائية اليومية في الأسرة. فقد أثبتت الدراسات العلمية في علوم الأجنة والمواليد أن الطفل يخلق في بيته الأول، رحم الأم، في بيئة منظمة تماما تبدأ من التقاء الحيوان المنوي للأب مع بويضة الأم إلى أن يصل الطفل إلى اكتمال التكوين في الشهر الثالث من الحمل واستكمال دورته الجنينية في الرحم إلى وقت خروجه للحياة بعد اكتمال الشهر التاسع للحمل. وخلال 9 شهور يعيش الطفل في بيئة منظمة في كل ما يتعلق بإدارة الحياة من التغذية والنوم والتعلم والحركة والمرور بكل محطات الحمل إلى الولادة. هذه الحقيقة تؤكد أن البذور الأولى لتدريب الطفل على النظام وإدارة الوقت بدأت من المرحلة الجنينية وتستكمل في مرحلة الرضاعة حين يعيش الطفل في بيئة تنظم رضاعاته ومواعيد نومه ومكانه الخاص والإضاءة والتنفس واللغة الانفعالية والجسدية المنطوقة والحركية. يبقى الطفل ينشد النظام ممن يرعاه إلى أن يبدأ بالتعرف على بيئته الأسرية واكتشافها بالحواس إلى أن يصل للسنة 3 من عمره، وهنا يبدأ ممارسة حياته بشكل أكثر فاعلية ويستكمل اكتشافه للحياة بدورة منظمة أيضا، مضيفا لها قدرته على النطق والكلام واستخدام الصوت واللحن والحركة. وهنا تكمن أهمية كبيرة للمرحلة التالية لا تقل عن المرحلتين السابقتين في ممارسة واكتساب النظام وإدارة الوقت من البيئة الأسرية بقيادة الأب والأم أو من يقوم برعايته في المنزل. شكرا لكم، وننتقل وإياكم إلى الاستوديو.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لندى فاضلي على هذه الفقرة على الهامش. آراءكم طبعا ملاحظاتكم مهمة بالنسبة لنا. لنستمع الآن إلى مداخلة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني. نعم نستمع إلى مداخلتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين المتألقين والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مهمة تنظيم الوقت عند الأطفال كمهارة مكتسبة من خلال بعض الأسلوبيات اليومية، والتي تجعل الطفل يعتاد على استثمار وقته بما يتناسب مع المهام والأنشطة اليومية، وهي مهارة مهمة جدا تغرس في منذ الصغر في الطفل، حيث تجعل قوة الشخصية لدى الطفل. وقد يتفاجأ البعض من أن الطفل يولد منظما بالفطرة، فقد أثبتت الدراسات العلمية في علوم الأجنة والمواليد أن الطفل يخلق في بيئته، في بيته الأول هو رحم الأم، ويبدأ الطفل بالتعرف على النظام في جو الأسرة، والأسرة والأبوين يلعبان الدور الأساسي في تنظيم وقت الطفل، والطفل يرى ويلمس القدوة الحسنة من أبوين باكتساب الوقت واستثمار الوقت واحترام قوانينه، ويشعر الطفل بالتحمس والرغبة في المزيد من الأنشطة وقدراته الإبداعية من تشجيع الأبوين. وعلى الأبوين الاهتمام بمواهب الطفل في توفير ما يحتاج، والاهتمام بهذا الشأن الصغير وعدم الغضب والانفعال والتعصب، وأخذ الأمور بهدوء والصبر. وأخيرا نقول لك أيتها الأم أن تكوني القدوة الحسنة والمثل الأعلى لطفلك والاقتداء بأسر أهل البيت. هذا ولكم مني جزيل شكر الامتنان. معكم أم علي الحسيني جمهورية العراق باغي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي الحسيني من العراق. إن شاء الله نعود، وربما ستكون لدينا بعض التعليقات على ما تفضلت بها الأخت أم علي. الأخ فائق القرناوي من البصرة يقول: أهمية التنظيم في حياة الطفل بما أن الأم تتحمل العبء الأكبر والمسؤولية في داخل المنزل، وذلك لانشغالها بأمور البيت من ناحية وتربية الأطفال من ناحية أخرى. لكل أم طموح أن ترى عائلتها سعيدة، فالمهام كثيرة عليها، والحل الأسلم لها لكي تكون مرتاحة عليها تنظيم جدول مبرمج لأطفالها، تعطي ساعات مقسمة بين مثلا أولا أكلهم وشربهم وملبسهم ولعبهم، وأيضا كشف مهاراتهم هواياتهم، تعليمهم على ما يريدون من هوايات أو أشياء محببة لنفوسهم حتى يسعدوا بها. هنا تكون الأم بمعنى المدرسة. نعم، وتحية طيبة لك أخ فائق القرناوي من البصرة، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك الصحة والعافية. بارك الله بك على هذه المداخلة. ننتقل إلى الأخت الفاضلة أم علي من البحرين. نعم، تقول التنظيم جيد في كل شيء ولكن بحدود، لأن التنظيم عندما يكون في تقسيم الوقت يجعله روتينا مملا، ولابد من كسر الروتين بوضع برنامج لعب يكسر الرتابة في عمل الواجبات. أما التنظيم لباقي الوقت فلا بأس به من أجل عمل الواجبات المدرسية والمراجعة والتحضير، فهو بالأخير ينجز لنا مستوى رائع من التفوق في الشهادة الدراسية. شكرا لك أم علي من البحرين. لكن يعني تعقيبا على ما تتفضل به الأخت أم علي، نحن عندما نقول أنه يجب أن نقوم بتنظيم الوقت و بوضع برمجة كما تفضل أخونا من البصرة، علينا أن نراعي جميع الأبعاد المطلوبة، جميع الأشياء المطلوبة للطفل، يعني القيام بالواجبات المدرسية، التحضير، المراجعة. هذه الأمور مهمة وربما تكون في الأولوية، ويأتي من بعد ذلك مسألة اللعب. أيضا يجب أن يعني يقوم الأب بتخصيص وقت لمسألة اللعب، يجب تخصيص وقت لمسألة مثلا متابعة الأطفال لشيء من البرامج التلفزيونية، بالطبع البرامج المفضلة المنسجمة مع القيم، لا أن نترك الطفل يختار ما يشاء. وأيضا حتى بالنسبة للألعاب الإلكترونية، للألعاب البدنية، وكل هذه الأمور يجب أن نخصص لكل منها وقت معين، وأن يكون الأب أو الأم يعني مشرف على تطبيق هذه البرامج. نعم، ولأرى ماذا يقول لي المخرج. نعم، إن شاء الله سيكون معنا من سوريا على ما أعتقد الأستاذ، نعم الأستاذ محمد خير اللبابيدي، الاستشاري في تربية في التنمية البشرية، إن شاء الله سيكون معنا ونأخذ مساحة من الحديث. نعم الآن معنا. طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد خير اللبابيدي لحضورك معنا في برنامج معكم على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وتحية لإذاعة طهران وكادر هذا البرنامج ومستمعي هذا البرنامج أينما كانوا في العالم.
شكرا جزيلا أستاذ. عندما نتحدث عن مسألة تنظيم حياة الطفل، ربما البعض يشكل ويقول يعني هذا طفل، هل يعني من الضروري أن نحدد له قوانين في الالتزام بالوقت وما إلى ذلك؟ يعني هل من المعقول أو من المنطقي، أو يعني هل علم النفس والتنمية البشرية هل يسمح لنا كل ذلك بأن نمارس هذه الأمور مع الأطفال وهم في بداية حياتهم؟
أنا طبعا أستاذ العزيز، عكس النظام هو الفوضى، وبالتالي الطفل في مرحلة نشوئه إذا اعتاد الفوضى بشكل عام فيصعب عليه في مرحلة قادمة تنظيم أوقاته. التنظيم مطلوب بكل مراحل الحياة ولكن بدرجات. يعني نحن للطفل لا شك أنه لازم نحن ننظم له وقته بشكل أنه يأخذ هو حصته من النوم بشكل كامل، لكن هذا لا يعني أني أنا أفرض عليه فرض أنه والله الساعة 7 المساء يروح على تخته هو لا يشعر بالنعاس. طيب أنا لازم ننظم له وقته، لازم هو ينام الساعة مثلا 7 المساء حتى ياخذ جرعه النوم، معناته انا لازم سيئه بكير. وقت انا سيئه بكير صباحا تعود انه والله يفز مثلا بكير، يدلي في زياده الصلاه مثلا الساعه 5:30 6 هو مدرسته الساعه مثلا 6:30 7 بعدين بساوي له السندويشه بياكل او كذا، بعدين بيطلع قدامي على المدرسه بيرجع مثلا قيلوله مو اكثر من ساعة، فعندما يحل الساعة السابعة بتلاقي هو لحاله صار يروح على تخته وليس فرضا.
صحيح.
المشكلة أن تنظيم الوقت يقوم بطريقة الفرض على الطفل، فيؤخذ إلى فراشه وهو لا يشعر بالنعاس، تلاقي يعني سببت له هي عقدة من النوم على كبر وهكذا.
طيب أستاذ محمد، يعني لتدريب الأطفال على مسألة الاهتمام والالتزام بالتنظيم في حياة الأطفال، هناك ربما تنقسم الآباء والأمهات إلى ثلاثة أقسام بحسب ما جاء في بعض البحوث. يعني هناك من يستخدم الشدة في التعامل، أنه عليك أن تقوم وتقعد وأن تذهب وأن تأتي وإلى يعني إلى غيرها من الأوامر والنواهي، وهناك العكس، يعني يتركون الأطفال على حالهم، يذهبوا يفعلوا ما يشاءون، وبالمقابل الآباء هم يتحملون يعني مسؤولية أداء بعض الواجبات. وهناك أيضا يعني حالة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما يقال، يعني حالة وسطية، حالة اعتدال. كيف تنظر إلى هذه الفئات الثلاثة في التعامل مع الأطفال بهدف تدريبهم وتنظيم حياة الطفل؟
والله أنا مع الاعتدال، يعني إحنا لا أفراط ولا تفريط.
نعم.
الشدة يعطي مفعول عكسي، يعطي مفعول عكسي، لذلك نحن في عنا اعتدال. أنا قلت في بداية حديثي أنه النظام والتنظيم مطلوب دائما، ولكن بدرجات، يعني الطفل الدرجة عنده موضوع التنظيم أخف من المرحلة مثلا المراهقة، أخف من مرحلة مثلا الشباب ومسؤولية تنظيم أوقات الشباب لأنه تكثر المسؤوليات وهكذا. لكن الطفل نحن لما نكون في عنا نوع من البحبوحة ولا نفرض عليه فرضا هذا النظام، إنما نهيئ له الظروف المواتية لتطبيق هذا النظام. يعني مثل ما قلنا مثلا نحن من ناحية النوم بكير أو أخذ قسط من النوم، معناته أنا لازم هذا الطفل يفز معي بكير، لازم مثلا القيلولة بالنهار تكون قصيرة حتى يصل إلى ساعات مبكرة من الليل ويشعر بالنعاس سينام يعني بإرادته هنيئا، وبالتالي نكون نحن ضبطنا له موضوع النوم. مثلا نحن في عنا فرضا مثلا مشاهدة الأفلام الكرتونية، مثلا أكيد نحن نعطيه فرصة أن يتابع أفلام كرتونية، ولكن ما نعطيه راحته أن يتابعها على مدار الساعة، فبيكون نحن نأمن له كمان نشاطات بديلة عن هذه الأفلام حتى يلجأ له. نحن نساعده على تنظيم أوقاته مثل ما قلنا بإيجاد نشاطات متعددة بأوقات يعني منتظمة.
جيد أستاذ محمد، مسألة العمر الذي يجب أن يبدأ الآباء وطبعا الأمهات قبل الآباء بتعليم الطفل بشكل مباشر، يعني على مسألة الاهتمام بالوقت وتنظيم الوقت، والتنظيم ليس فقط في الوقت بل في كل يعني الشؤون الحياتية للطفل، من أي فترة زمنية، من أي عمر يجب أن يبدأ الوالدان بهذا التدريب والتعليم؟
يعني يفضل قبل
نعم
نحاول نحن انه الوقت قدر الامكان قدر الامكان، ولكن التنظيم بشكل كامل عند دخوله الى الروضه، تعرف وتدخل الطفل.
يعني من اي عمر دكتور استاذ محمد، من اي عمر يجب ان يبدا الوالدان؟ هناك قطع في الاتصال، لم اسمع الى جوابك استاذ محمد. نعم على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمد، يا ريت يعني يكون هناك اتصال من جديد حتى يعني نكمل الحديث معه. دعونا نأخذ فاصل قصير ثم نعود وإن شاء الله نكمل مع الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التربية والتنمية البشرية الاجتماعية من سوريا.
على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية
التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
عودة إلى ضيفنا العزيز فضيلة الأستاذ محمد خير اللبابدي. أستاذ محمد، كنت تتحدث عن الفترة العمرية التي يمكن البدء بتربية الأطفال بشكل مباشر على مسألة معرفة أهمية التنظيم في حياة الأطفال.
طبعا أنا قلت أنه بالمرحلة الطفولة في عنا مرحلة التحاق الطفل بالروضة،
نعم،
هي بداية المرحلة التعليمية. فأنا بنصح قبل التحاق الطفل بالروضة بعام من هون نحاول قدر الإمكان ننظم له وقته حتى نهيئه لموضوع دخوله.
أستاذ، يعني هي فترات عمرية يعني متعددة يذهبون إلى روضات الأطفال، يعني مثلا من ربما هو طفل صغير جدا مثلا في سنتين أو ثلاث أو أربعة، لو حددت لنا العمر.
يعني الأنسب دائما سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ولحديت الخمسة تقريبا، يعني هون الطفل
مهزم. صحيح،
يعني عايش مع الأسرة يعني. فما تحسن أنت تضبط له وقته لأنه ما في عنده شيء التزام.
صحيح،
لكن في الوقت هو وجود الالتزام مثلا الروضة تتطلب مثلا أنا ينام بكير، يفي بكير مثلا معك بيأكل بوقت معين، رجعت بكير معك صار أكله بوقت معين.
نعم،
يعني سيدي الالتزام هو الذي يضبط هذا الوقت. فنحن قبل ما يصير هذا الالتزام بعام ممكن نحن نبرمج الطفل على.
صحيح، أستاذ محمد. نعم، أستاذ محمد، هناك البعض من الآباء عندما يرى أن الطفل لا يلتزم بتعاليمه مثلا بخصوص مراعاة الوقت، يكون الطفل يعني لا يريد أن يتقيد، يعني هذا هو طبيعة الأطفال. لكن هناك حالة يعني انطباع سيكون عند الآباء بحيث إذا أراد أن يفهم الطفل بأنه يعني لا يكون مرتاحا يعني تمرده من هذه القوانين، يقوم باستخدام حالة الغضب، باستخدام حالة العصبية في تربيته حتى يفهمه بأنه لا يرضى بطريقة حياته، بعدم اهتمامه للتنظيم في حياته. كيف يعني تنظر إلى مسألة الغضب والعصبية عند التربية خاصة في ما يتعلق بتنظيم حياة الطفل؟
هلا لازم تلقى يعني حكمة كافية وقدرة على التعامل. فبيلجأ للغضب لأنه بده الحل السريع وسماع الكلمة السريع. لذلك إحنا الطفل على فكرة يعني يحاور، الطفل يقبل إنه الرأي ويقبل إنك تسمع رأيه كمان. يعني نحن نلجأ دائما لنعلم أطفالنا على الحوار
وأسلوب الإقناع. أحسنتم.
وتحديدهم بالبرنامج اللي حاطينه. يعني مثلا أنا بدي طفلي يمشي باكرا، يعني ما عنده
نعم. أستاذ محمد، مع شديد الأسف الصوت يعني لا يصلنا بشكل واضح، فأعتذر عن المقاطعة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد خير اللبابدي الاستشاري في تربية في التربية والتنمية البشرية الاجتماعية، كنت معنا من سوريا. وبالانتقال إلى الفقرة التالية.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعين الكرام، سنتطرق وإياكم في هذه المحطة عن تجربة السيدة هناء، وهي صاحبة مؤسسة تربوية عملت في مجال تنظيم وقت الأطفال، وهي تجيب عن التساؤل التالي: ما الذي نجحنا به في تدريب أبنائنا على التنظيم والتخطيط؟ أولا العفوية. يجب أن أعترف بأن تعليم هذه المهارة لأبنائنا لم يكن مخططا لها، وإنما هو شيء وجدنا أنفسنا نقوم به دون أن نشعر. وأعتقد أن هذه العفوية في التعليم هي سبب النجاح الأول. لم أفرض على بناتي طالباتي تعلم التنظيم، بل لم أكن مقتنعة أصلا في البداية بأن هناك ضرورة لذلك، ولكن إصرارهن على تقليدي هو الذي جعلني أسلك هذا الطريق وأقوم بتعليمهن. ثانيا، التدرج. كان التخطيط في البداية عبارة عن تسجيل ما يحدث في حياتهن، وكانت منظماتهن تحتوي فقط على تقويم ميلادي وشجرة الصلاة الشهرية وسجل القراءة. لم تكن البنات يخططن لأي شيء، وإنما كنا فقط يسجلن ما قمنا به، وهذا التدرج كان عفويا كذلك ودون أن نشعر. في السنة التالية طلبنا البنات أجزاء أخرى في منظماتهن، مثل منظم أسبوعي وسجل كلمات السر وصفحات للملاحظات، واستقرت المنظمات على هذا النحو لثلاث سنوات. ثالثاً، بناء الثقة بالنفس. عندما يخطط الأبناء وينجزون ما خططوا له يشعرون بالإنتاجية وبالتالي الثقة بالنفس. هذا الشعور يدفعهم للمزيد من التخطيط وللمزيد من الإنجاز وكذلك للمزيد من الثقة بالنفس، وكأن لسان حالهم يقول أنا أستطيع. لذلك من أفضل أنواع التدريب على منح الثقة بالنفس هو إعطاء مساحة ووقت كافيين للأبناء لكي يجربوا ويحاولوا معرفة قدراتهم واحتياجاتهم ونمطهم. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، شكرا جزيلا، وأيضا أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال، حيث أشار في مشاركته الصوتية إلى ضرورة برنامج أسبوعي، تحديد البرامج والمهمات وتنظيم الأولويات وجعل إطار زمني للقيام بتلك المهمات. شكرا لك، وشكرا لكم أحبائي المستمعين الأفضل. نتمنى أن نكون قدوة حسنة لأطفالنا من أجل أن يقوموا بتنظيم حياتهم وأن يكونوا ويحصلوا على الموفقية والسداد في حياتهم المستقبلية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن
ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعر بالوجد والبيت.